بسم الله الرحمن الرحيم. عفان ابن مسلم الباهلي ولد سنة 34 و100 وتوفي سنة 20 و200. عفان ابن مسلم ابن عبد الله أبو عثمان الصفار البصري سمع من شعبة وهشام الدستوائي وهمام والحمادين حماد بن زيد وحماد بن سلمة ووهيب بن خالد وغيرهم، وحدث عنه البخاري وحديثه بالكتب الستة بواسطة، وحدث عنه أحمد وابن المديني وإسحاق والفلاس والذهلي وأبو زرعة الرازي والدمشقي وأبو حاتم وغيرهم. قال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله: ما أحد يخالفني في الحديث أشد علي من عفان. ما أحد يخالفني في الحديث أشد علي من عفان، معناه هذا يدل على إتقانه. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله: ثقة متقن متين، ثقة متقن متين. ادعو الله، ادعو الله عز وجل أن يرزقك الإتقان في العلوم، الحفظ والإتقان والرسوخ، فالله عز وجل كريم، وهذا من أعظم ما يستجلب به النفع للإنسان الدعاء. وابذل السبب. وقال يحيى بن معين رحمه الله: عفان أثبت من عبد الرحمن ابن مهدي. عفان أثبت من عبد الرحمن ابن مهدي. وقال يعقوب ابن شيبة رحمه الله: كان عفان ثقة ثبتا متقنا صحيح الكتاب قليل الخطأ والسقط. من وهذا يا حذيفة؟ عفان ابن من؟ ابن مسلم. أبو من يا رضوان؟ أبو عثمان. من أين هو؟ البصري. وكان من عدل عفان بن مسلم رحمه الله أنه جعل له 10,000 دينار على أن يقف عن تعديل رجل، فلا يقول عدل ولا غير عدل، فأبى. 10,000 دينار، كم الألف دينار؟ قريب نصف كيلو ذهب. 10,000 يعني نحو 5 كيلو ذهب. بس اسكت، لا تقول فلان عدل أو غير عدل، اسكت فقط. وقال الزعفراني: قلت لأحمد: من تابع عفان على كذا؟ فقال: وعفان يحتاج إلى متابع. وكان أئمة الجرح والتعديل إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلى عفان ابن مسلم رحمه الله. قال عفان: اختلف يحيى بن سعيد وعبد الرحمن في حديث فبعث يسألاني. وقال الفلاس: رأيت يحيى يوما حدث بحديث فقال له عفان: ليس هو هكذا. فلما كان من الغد أتيت يحيى فقال: هو كما قال عفان، ولقد سألت الله ألا يكون عندي على خلاف ما قال عفان. هذا يدل على قوة الإتقان، وهذا إمام من الحفاظ. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: لزمنا عفان 10 سنين. من هو الذي يقول لزمنا عفان؟ أحمد بن حنبل. على ماذا يدل هذا؟ على ماذا يدل قوله 10 سنين؟ على طول الملازمة، على طول الملازمة، وأنه لا بد لطالب العلم من طول الزمان. فطالب العلم يحتاج إلى الصبر على العلم، وتحصيل العلم لا يأتي باليوم واليومين والشهر والشهرين وهكذا، ثم اليوم الثاني بعد ذلك ما هي إلا وينقطع وذهب ما عنده. هؤلاء الأئمة ما حصلوا العلم إلا بصبر وملازمة وطول مكث، فحصلوا خيرا عظيما. ابن القيم صاحب شيخ الإسلام نحو 16 سنة، تخيل في هذا العمر وهو في سن الشباب يلازم شيخ الإسلام 16 عاما، كم سيحصل من العلوم؟ وهكذا غير واحد، هذا يلازم 20 سنة، وهذا يلازم أكثر، وهذا أقل. فلا بد في طلب العلم من الصبر. انظر لما عظم في قلوب الناس علوم الدنيا، ما يتعجبون أن الولد لابد أن يبقى في الدراسة قبل الجامعة لمدة أكثر من 10 سنين، 12 سنة، وبعدها الجامعة، يعني 16 عاما يقضيها في الدراسة في أمور دنيا. وما يقول أحد من الناس أطال، لماذا طولت على نفسك هذه الدراسة كلها؟ ما يتعجبون. بل إذا غاب الولد عن الدراسة، هذه من الفواقر عند كثير من الآباء، وإن غاب يوم الاختبار هذا ربما يضرب أو يطرد. فكيف في علوم الشرع؟ علوم الشرع عند الناس إذا ذهب الإنسان وبقي نحو 2 أو 3، قالوا 3 سنين إيش تعمل؟ هذا ما عنده عمل، أنت الآن بلا مهرة، إيش بلا مهرة؟ ما عندك عمل تتفرغ للعلم. هذا أولا أنفع للإسلام والمسلمين، أن يبقى يتعلم كتاب الله ويتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لا مقارنة بين هذا العلم مع العلوم الدنيوية. ما الذي تخرجه المدارس والجامعات بجانب ما تخرجه دور الحديث؟ دور الحديث تخرج الحفاظ لكتاب الله، تخرج الخطباء، تخرج المؤلفين، تخرج المحققين، تخرج المحدثين، تخرج العلماء. وأما المدارس فهاتوا من يتخرج من المدارس ولو بنسبة 5%، 3%، 2% يتخرجون حفاظا للقرآن، بل على استقامة فضلا عن حفظ القرآن، إلا من رحم الله. والسبب أن فاقد الشيء لا يعطيه. نعم، الأصل في العلوم الدنيوية وتعلمها إذا خلت من المحظورات والمخالفات وقل هذا أن يحصل، الأصل الإباحة، لكن حتى لو خلت من أي مخالفة شرعية لا مقارنة بين العلوم الشرعية مع العلوم الدنيوية. إذا قارنتها هذا من التقصير في حق العلوم الشرعية. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وإن السيف هذا أقطع من العصا، أهنت السيف، ما يحتاج أن يقارن بالعصا. فكيف يقارن علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتراجم بعض رجال الغرب وبعض النصارى وبعض الحداثيين وبعض الأمور المخالفة وإلى غير ذلك؟ لا مقارنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. يا وجتا وضا وضتا وسين وصاد، كل هذه وسواس الشياطين، إيش تخرج منها من ثمرة؟ 12 سنة يدرسها وعادتها تسأله إيش سيجيب. ذات مرة سألنا رجل قد حصل له ما حصل، سأل الله أن يهديه، أتى ونحن في زمن الدراسة في المدارس ونحن لا نعرف دور الحديث ولا نعرف دماج، أول مرة نرى طالب علم وداعي من من دماج، فعزمنا رجل واجتمعنا سويا، هو يسألنا في بعض المسائل في الوضوء والصلاة ونحن نجيبه من سفينة النجاة التي كنا نحفظها من حق الشافعية. قال لا لا لا، ما أريد من هذه حق العلاء الحضرمي، أريد من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما عندنا. وبعد ذلك يسر الله بطلب العلم. الشاهد منه أن الإنسان ربما يكون في عنده كذا وكذا من الشهادات وما يكون عنده كبير شيء، يتعلم في دور الحديث ومساجد أهل السنة السنة ويصير عنده من العلوم ما ليس عند من يحمل شهادات عالية في فترة وجيزة، فترة وجيزة. قال وكان أثبت من ابن مهدي. ولذلك انظر من الغرابة من بعض الناس أنه يعني قد يترك ولده يتعلم العلم في وقت الإجازات، أما وقت الدراسة ما يسمح أن يتعلم القرآن ويحفظ الحديث. لماذا؟ لأن نفسه عظمت العلوم الدنيوية أعظم من العلوم الشرعية. ليس معناه أنه يحقر القرآن والسنة، لا، هذا مفهوم خاطئ في رأسه، يظن أن هذا لا بد منه، أن هذا شيء أساسي. وأما التعلم في المسجد وأماكن العلم هذا شيء إن تيسر، وإلا فما هو بالضرورة. وهذا من الفهم الخاطئ، هذا من الفهم الخاطئ. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أيهما خير للإنسان، العسل أم البصل؟ ها؟ العسل أحسن من البصل. كان بنو إسرائيل عندهم المن والسلوى، قالوا يعني يريدون من بقلها وفومها وعدسها وبصلها. قال الله لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ عندكم طائر السلوى، عندكم المن، ما أداك العسل خير لكم؟ قالوا لن نصبر على طعام واحد. فبعض الناس هكذا، تعلم، علم ولدك القرآن، علم ولدك حفظ الحديث، يصير إماما وخطيبا ونافعا لنفسه ونافعا لمجتمعه، وربما صار مفتيا والناس يحتاجون إليه. قال لا، ما نريد العسل، نريد البصل. لا بد أن يذهب يدرس ويترك المسجد ولا يتعلم. قال وقد عرف عفان بتشدده في نقد الرواه. قال ابن المديني رحمه الله عفان وأبو نعيم لا أقبل قولهما في الرجال، لا يدعون أحدا إلا وقع فيه، يعني معناه عندهم تشدد في الجرح، فقد يجرح الراوي بأدنى شيء. ولهذا من كان هذا حاله إذا وثق فتوثيقه من أقوى التوثيق لشدة تحريه، لشدة تحريه. فهذا كما تقدم معنا في ما ذكره الذهبي في شأن يحيى بن سعيد القطان، أن المتشدد من أئمة الجرح ينظر إلى موافقة المعروفين بالاعتدال منهم، إن وافقوه وإلا فإنه ينظر فيه. لماذا؟ لأنه قد يضعف الراوي بما لا يستحق به التضعيف ونحو هذا. وليس هذا معناه من الطعن فيهم، لا، بل هذا من شدة تحريهم وشدة عنايتهم بهذا الشأن. فهم أئمة جبال، كلمة متشدد في هذا ليست ذما لهم، وإنما تدل على شدة تحريهم وقوتهم في هذا الشأن. وهكذا إذا قالوا في فلان أنه متساهل، ليس معناه أنه ما عنده علم، قد يكون من أئمة الحديث كالترمذي وغيره، يقول المتساهل ليس معناه أنه ما عنده علم، لا، هذا من أئمة جبال، لكن معناه أنه يغض الطرف عما يستحق به التضعيف الراوي ويصححه. ربما يكون الراوي مجهولا ويقول عنه، يصحح حديثه ويقول حسن، قالوا هذا تساهل. فلا بد أن نفهم مصطلحات أهل العلم في وصف هؤلاء الأئمة، مسألة متشدد متوسط ومتساهل، ما المراد منه، وأنها ليست هذه للذم فيهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: يعني أنه لا يختار قولهما في الجرح لتشديدهما، فأما إذا وثق أحدا فناهيك به، يعني بلغ المنتهى والذروة في التوثيق. إلى هنا سبحانه.